أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الأصل 76، معاجز أخرى للرسول صلى الله عليه وآله غير القرآن. وصلنا صفحة 160 آخر فقرة. إن هذه المعاجز هي التي ذكرها القرآن الكريم، وأما ما ذكره المؤرخون والمحدثون المسلمون من معاجز أخرى لرسول الله صلى الله عليه وآله فيفوق ما جاء ذكره في القرآن الكريم، وهي وإن لم تكن في الأغلب متواترة إلا أنه يتمتع مجموعها بتواتر إجمالي. إذن القرآن الكريم ذكر بعض المعاجز للنبي صلى الله عليه وآله، لكن في كتب التاريخ وكتب السير هناك معاجز كثيرة مذكورة لرسول الله صلى الله عليه وآله. هنا يقول في الأغلب قد ما تكون متواترة إلا أنه يتمتع مجموعها بتواتر إجمالي. إذن علينا أن نعرف معنى التواتر ومعنى التواتر الإجمالي حتى يمكن لنا أن نفهم هذه العبارة. التواتر في مقابل خبر الواحد. خبر الواحد هو الخبر الذي لا يعطي يقين بصدوره من المعصوم عليه السلام وإن كان عندي أكثر من واحد. أعيد مرة ثانية، خبر الواحد هو الخبر الذي لا يعطي يقينا بصدور هذا الخبر من المعصوم عليه السلام وإن كان الراوي أكثر من واحد. يقولون خبر واحد، مو قصدهم فقط إن واحد روى الرواية، قد يكون عندي اثنين، قد يكون عندي ثلاثة. فالرواية التي لا تعطي يقينا بالصدور أسميه خبر واحد. في مقابل هذا الخبر، الخبر المتواتر وهو الخبر الذي يعطينا يقينا بصدوره من المعصوم عليه السلام. عليكم السلام. فالخبر المتواتر يعطينا يقين بالصدور، خبر الواحد لا يعطينا يقينا بالصدور. نعم يعطينا ظن بالصدور، فإذا كان الراوي ثقة راح يعطينا ظن بالصدور، يعني ما تقدر تقسم بالله أن هذه الرواية صادرة من المعصوم، لكن في المتواتر تقدر تقسم أن هذه الرواية المروية عن نفرض 100 راوي، لنفرض حديث الغدير الذي يقال بأنه متواتر ورواه 110 من الصحابة، حديث متواتر لأن عندنا يقين بصدور هذه الرواية عن المعصوم عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله. فإذن هذا معنى التواتر. والتواتر ينقسم إلى 3 أقسام: تواتر لفظي، وتواتر معنوي، وتواتر إجمالي. هذه كلمة لم تكن متواترة إلا أنه هناك تواتر إجمالي. إذن عندي 3 أقسام أو 3 أقسام من التواتر. التواتر اللفظي يعني أنه عندنا اتفاق من حيث اللفظ والمعنى في هذه الروايات أو الرواية المتواترة، عندنا أكثر من راوي يروي هذه الرواية، الرواية الأولى من حيث اللفظ والمعنى متطابقة مع الرواية الثانية، نفس الألفاظ ونفس المعاني. فهذه الروايات نفرض 100 رواية كلها متفقة على اللفظ وعلى المعنى، فأسمي الرواية أن الرواية متواترة تواترا لفظيا. القسم الثاني التواتر المعنوي، يوجد اتفاق من حيث المعنى واختلاف في اللفظ. نعم الألفاظ قد تكون مختلفة ولكن المعنى واحد، طيب الراوي الأول يروي هذه الرواية بألفاظ تختلف عن الرواية الثانية، ولكن من حيث المعنى نفس المعنى. والقسم الثالث عندي تواتر إجمالي، اختلاف من حيث اللفظ والمعنى واتفاق على اللازم. مثاله: عندي اختلاف في الألفاظ وعندي اختلاف في المعاني، ولكن هناك لازم يلزم من الرواية الأولى ويلزم من الرواية الثانية، وهذا اللازم متفق عليه بين هذه الروايات المتواترة. أعطيكم مثال الآن. الرواية الأولى أو القصة الأولى تقول: شارك أمير المؤمنين عليه السلام في غزوة بدر وقتل 35، وشارك في قتل 35 الآخرين. شارك أمير المؤمنين عليه السلام في غزوة أحد وكان من الذين بقوا حول النبي صلى الله عليه وآله. شارك أمير المؤمنين عليه السلام في غزوة الخندق وخرج لمبارزة عمرو بن عبد ود. شارك أمير المؤمنين في غزوة، شارك أمير المؤمنين في غزوة. شنو اللازم الذي يلزم من هذه القصص المختلفة؟ الدل على شنو؟ على شجاعة أمير المؤمنين عليه السلام. إذن عندي اختلاف في القصة الأولى عن الثانية في الألفاظ والمعاني، ولكن هناك مشترك بين هذه الروايات وهذه القصص المختلفة، أنه تثبت لنا شجاعة أمير المؤمنين. فاللازم من الرواية الأولى الشجاعة، اللازم من الرواية الثانية الشجاعة. شنو معنات اللازم؟ اللازم الذي لم يذكر في القصة، لم يذكر في الرواية، وإنما نستنتجه من الرواية. فهذا الاستنتاج الذي نستنتجه من الرواية الأولى والثانية والثالثة، هناك اتفاق على النتيجة، وهذه النتيجة هي شجاعة أمير المؤمنين عليه السلام. فإذا التواتر على ثلاثة أقسام: تواتر لفظي، تواتر معنوي، تواتر إجمالي. وهنا قال بأنه: وهي وإن لم تكن في الأغلب متواترة، يعني لا أنه عندي تواتر لفظي ولا عندي تواتر معنوي، إلا أنه يتمتع مجموعها بتواتر إجمالي، يعني يوجد لازم من القصة الأولى، من القصة الثانية، من القصة الثالثة، وهذه اللوازم تثبت من هذه القصص المختلفة. خصائص نبوة رسول الإسلام صلى الله عليه وآله، هذا المكيف اللي على اليمين إذا ممكن تطفونه ما عليكم أمر. خصائص نبوة رسول الإسلام صلى الله عليه وآله، يقول: إن لدعوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله خصائص، أهمها أربعة أمور نذكرها في ثلاثة أصول. الأصل 77: عالمية دعوة النبي صلى الله عليه وآله ورسالته، عالمية رسالته. هل دعوة النبي صلى الله عليه وآله خاصة بقوم دون قوم؟ قل لا. بزمان دون زمان؟ قل لا. وإنما هذه الدعوة عالمية من حيث المكان والزمان، في كل مكان وفي كل زمان. فإذن ما عندنا أنه هذه الدعوة خاصة، وإنما هي عامة، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إذن النبي صلى الله عليه وآله بشير ونذير، يبشر بالثواب وينذر من العقاب. كيف يمكن لنا استفادة أن الدعوة عالمية من هذه الآية: وما أرسلناك إلا كافة للناس؟ نقول أن هذه الآية فيها استثناء بعد النفي. عندك نفي ما أرسلناك، أي لم نرسلك، إذن عندي نفي، وعندي استثناء من خلال أداة الاستثناء، حينما أقول: ما جاء أحد إلا محمد. عندي نفي أنه لم يأتي أحد، وأثبتنا أن محمد فقط هو الذي جاء. يعني خلاصة هذه الجملة: من الذي جاء؟ محمد فقط. فيسمى بصيغة الحصر. فإذا عندك نفي وعندك استثناء بعد النفي أسميه هذه الصيغة صيغة من صيغ الحصر، يعني أنه وما أرسلناك إلا كافة للناس فقط، يعني لم نرسلك لقوم دون قوم. فإذن في كيفية الاستدلال بهذه الآية على عالمية الرسالة نقول أن هذه الآية فيها صيغة من صيغ الحصر، يعني عندي استثناء بعد النفي، فمعنى الآية أرسلناك كافة للناس فقط، يعني لم نرسلك لقوم دون قوم. ويقول أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن النبي صلى الله عليه وآله بعث رحمة فقط للعالمين، يعني لم يبعث من أجل العذاب. الأصل في دعوة النبي صلى الله عليه وآله أصل الرحمة. فإذن عندنا أصل الرحمة، يعني التعامل، الدين أول ما ينطلق من أصل الرحمة، يعني من أصل الثواب، يعني من أصل الجنة. نار جهنم عبارة عن فرع، ليس أصلا، وإنما الأصل في الجنة. يعني الله عز وجل ما عنده مصلحة من إدخال الناس إلى نار جهنم، بالعكس الله عز وجل الذي هو الرحيم الرحمن الرحيم يتعامل مع الناس على أساس الرحمة، مو على أساس أنه شديد العقاب. نعم النبي صلى الله عليه وآله بشير ونذير، لكن الأصل أنه يكون بشيرا، يبشر بالثواب، لا أنه ينذر من العقاب. نعم في بعض الآيات عندنا في بعنا هذه الآية: ما أنت إلا نذير، يعني أنت نذير فقط. فإذا كان الأصل عند الرحمة والتبشير، فلماذا الآية تقول بأن عندي صيغة الحصر وأن الإنذار هو الأصل؟ ما أنت إلا نذير، يعني نذير فقط، وين البشرى إذا؟ المفروض إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وآله أصل التبشير، مفروض الآية تقول ما أنت إلا بشير، لكن الآية تقول ما أنت إلا نذير. إذن لابد هنا سوف يكون عندي مثل إشكال. تقولون أن الأصل الرحمة والآية تقول ما أنت إلا نذير، فكيف نحل هذا الإشكال؟ نقول أنه الأصل في النبي صلى الله عليه وآله هو التبشير، ولكن حينما يتعامل مع الناس واقع الناس يتطلب الإنذار. يعني الناس حينما تأتي إليهم بالتبشير، الآن كم من الأعمال المستحبة عندنا؟ مئات الأعمال. الآن قل لشخص أنك أتيت بهذا العمل تحصل على ثواب، يقول ما في الثواب. لكن حينما تقول إذا فعلت هذا أكو عقاب، يبتعد لو ما يبتعد. إذن حينما نقول أصله هنا الإنذار، لأنه يتعامل مع واقع الناس. أصل النبي من حيث ذاته هو أصل التبشير، ولكن في التعامل مع الناس الأصل يكون أصل العقاب. لذلك عندنا القوانين ما تعطي ثواب. الآن الإنسان الذي يلتزم طوال حياته بقانون المرور، ما عندنا نص في القانون يقول أن من لم يحصل على مخالفة طوال عمره نعطيه 1000 دينار جائزة، لكن في القانون يقولون من تجاوز الإشارة الحمراء عليه غرامة 50 دينار، لأن العقاب هو الذي ينفع مع الناس لا أنه الثواب. إذن الأصل أنه أن الرسالة رسالة عالمية، وأن النبي صلى الله عليه وآله بعث للناس كافة، وأن الأصل أصل الرحمة. ماذا نستفيد من أن الرسالة عالمية وأن الأصل أصل رحمة؟ إذا كنا نعتقد بأن هذه الرسالة رسالة عالمية، هنا يأتي عندنا هذا السؤال: أنه ما هي مسؤولية الإنسان المؤمن اتجاه عالمية الرسالة. شنو مسؤوليتك؟ الآن عرفنا أنه الرسالة عالمية وأن الإسلام دوره دور عالمي. هذا شنو يعطيك؟ يعني هل نبقى كما نحن أو لا نتعامل على أساس أن هذه الرسالة رسالة عالمية وأن هناك مسؤولية عالمية عندنا ملقاة على عاتقنا، مو أنه فقط الآن الإنسان يصلي يصوم يروح الزيارات يقوم بهذه الأعمال، لكن هذا العمل كان يقوم به حتى الإنسان المسيحي في عصر المسيح، حتى الإنسان اليهودي في عصر نبي الله موسى عليه السلام. إذن هذا الدور عام، لكن حينما تكون الرسالة عالمية هذه الرسالة العالمية تعطي مسؤولية إضافية على الإنسان المؤمن. يعني دور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أنه يريد أن ينشر العدالة في العالم، وهذا أيضا دورنا. الآن نحن في عصر الغيبة الكبرى، هل هناك واجبات ومسؤوليات على الإنسان المؤمن في عصر الغيبة الكبرى أو لا توجد مسؤوليات؟ توجد مسؤوليات، نسأل ما هي هذه المسؤوليات. معنى ذلك أنه حينما توجد مسؤوليات لابد أن كل إنسان مؤمن يسأل نفسه ما هي مسؤولياتي وواجباتي وتكاليفي في عصر الغيبة الكبرى. إذا يريد أن يقول أصلي أصوم مثلا أحج أذهب إلى الزيارات، هذا ما يختلف عن الشخص الموجود في عصر النبي صلى الله عليه وآله. إذا عندنا مسؤوليات إضافية في عصر الغيبة الكبرى هذه أعمال عامة، كل إنسان مؤمن مسلم نصراني يهودي حتى لو كان ضمن مثلا مع نبي الله شعيب هم كان يقوم بهذه الأعمال، هذه مو أشياء زائدة على الأعمال العامة التي يقوم بها كل إنسان. إذن هناك أعمال خاصة ومسؤوليات خاصة على الإنسان المؤمن في عصر الغيبة الكبرى. فرح يأتي هذا السؤال أنه ما هي المسؤوليات والواجبات والتكاليف في عصر الغيبة الكبرى، وهذا كل إنسان مؤمن لابد أن يجيب عن هذا السؤال إجابة تفصيلية، لا إجابة إجمالية ولا إجابة عامة. إجابة عامة أصلي أصوم أروح الحج وأروح الزيارة، هذه إجابة عامة ما تعطي هذه المسؤولية اتجاه رسالة عالمية وأننا مسؤولون عن نشر العدل في العالم. يعني دورنا أن نرفع الظلم عن كل إنسان موجود في هذا العالم، فرح نسأل أنفسنا أنه إلى أي حد نحن قمنا بهذا الدور. كل إنسان مع نفسه يسأل نفسه، فإذا أراد أن ينشر العدل في العالم لابد أن يكون إنسانا عادلا، مو عادلا يعني يتمسك بظاهر الأعمال الخارجية، يعني قلبه يكون عادل، يعني لا يرتكب المعاصي حتى في الخلوات، حتى يكون إنسان عادل مو فقط أمام الناس. يعني الإنسان الذي يقوم أمام الناس بالأعمال يفعل الواجبات يترك المحرمات هذه عدالة ظاهرية، لكن هو أدرى بنفسه. والمطلوب الإنسان الذي يريد أن يشارك في نشر العدالة في العالم أن يكون عادلا حقيقة واقعا، قلبه يكون قلب عادل، لأن العدالة في الأصل صفة نفسانية صفة قلبية مو صفة خارجية، ليست أنه هي الأعمال. نعم ثمار هذه العدالة القلبية أن هناك أعمال خارجية واجبات وترك المحرمات. إذن الإنسان لابد أن يكون عادلا حتى يمكن له أن يساهم في نشر العدل في العالم، فمطلوبنا أن يكون إنسان عادل، إنسان عادل حقيقة، ومطلوب أن يكون إنسان صالح. والإنسان الذي يريد أن ينشر الصلاح في العالم وهو لا يكون صالحا، الإنسان الفاسد ما ممكن أنه يكون ناشر للصلاح، أنه الإنسان الذي كما يقولون أن فاقد الشيء لا يعطيه، إذا الإنسان يفقد الصلاح كيف يمكن أن يساهم في صلاح الآخرين؟ الإنسان الذي لا يكون عادلا كيف يمكن أن يساهم في نشر العدالة في العالم؟ وطبعا هناك مسؤوليات كثيرة وواجبات وتكاليف موجودة على عاتق الإنسان المؤمن في عصر الغيبة الكبرى، وهذه الواجبات والتكاليف لابد أن تعرف تفصيلا، وتحتاج إلى محاضرات ومحاضرات ومحاضرات في هذا الجانب، هذا الموضوع، حتى يمكن لنا أن نغطي ما هي واجبات وتكاليف المؤمن في عصر الغيبة الكبرى. هذا بالنسبة للآية الأولى. بالنسبة للآية الثانية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن النبي صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين، مو فقط عالمنا، عالمين جمع عالم، يعني عالم الإنس والجن، عالم الملائكة، العوالم الثانية، العوالم الظاهرة، العوالم الغيبية، عالم النمل، حتى النمل، حتى عالم الحشرات، هذه كلها عالمين، لأن العالمين شاملة لكل عالم. فإذن النبي صلى الله عليه وآله رحمة لكل العوالم، لا فقط عالم الإنسان. فإذن الأصل أصل الرحمة. لذلك نحن ماذا نستفيد؟ أن النبي صلى الله عليه وآله بعث رحمة للعالمين، لابد أن يكون تعاملنا مع الآخرين من خلال الرحمة. الأصل إنسان المؤمن مع المؤمن، مع المسلم، حتى مع الكافر لابد أن نتعامل معه على أساس الرحمة. يعني من خلال الرحمة أنت تتمنى له أن يهتدي. مرة ترفع إيدك بالدعاء، اللهم أدخل الكافر في نار جهنم، وتنتهي عملية سهلة. لكن إذا كان عندك دعاء مستجاب، لا تخلي في هذا، خلي اللهم اهدي الكافر إلى الطريق المستقيم، حتى هذا إذا صار مؤمن رح يساهم أيضا في مهمتك، في نفس المهمة. فالدعاء على الآخرين أمر سهل، لكن أنه الإنسان يحاول أنه يدعو للآخرين بالهداية. الآن عندك مشكلة مع شخص، مباشرة الإنسان يرفع إيده بالدعاء عليه، ارفع إيدك بالدعاء له، لأنه عندك مشكلة معه، هذه المشكلة أنت تريد أنها تنحل، الآن دعيت عليه بالعذاب ويظل على وضعه. لكن إذا عندك دعاء مستجاب، اجعل لهدايته، لصالحه، لأنه إذا صار مهتدي المشكلة راح تنحل معه، لأنه صار إنسان صالح واستجاب الله عز وجل هذا الدعاء بطريقة ما، وهذا الإنسان صار صالح، راح يليك أنه تنحل المشكلة بينكم. داخل البيت مع الزوجة والأولاد الأصل الرحمة، مع الوالدين الأصل الرحمة، مع المؤمنين الأصل الرحمة، حتى مع الكافرين انطلاقة رحمة، وأنه كما أنك تريد أن تدخل إلى الجنة، أيضا بودك أن جميع الناس من زمان آدم عليه السلام إلى يوم القيامة كلهم يدخلون إلى الجنة. الجنة فيها متسع لجميع الناس، وأنه إذا كل الناس يدخلون إلى الجنة، الجنة راح تصير ضيقة، ما تصير ضيقة. إذن الأصل في تعاملنا مع بعضنا البعض أنه ننطلق من أصل الرحمة، هذا عندنا يصير أصل، يعني مبدأ من مبادئ الإنسان المؤمن، أنه أولا يتعامل مع الرسالة على أنها رسالة عالمية، يصير مبدأ. فإذا أخذ هذه النظرية كمبدأ، يعني أعمال الخارجية لابد أن تكون متوافقة مع هذا المبدأ. إذا كان عند الأصل المبدأ هو الرحمة، حينما يتعامل مع الآخرين يتعامل على أساس الرحمة، ولما يصير مبدأ الثمار راح تكون ثمار طبيعية. يعني هذه الثمار التي تنتج من هذه المبادئ التي يتخذها الإنسان، هذه المبادئ حينما يأتي إلى الثمار راح تكون ثمار طبيعية. الإنسان المتدين المؤمن المتعلق بالله الذي يعيش حالة التقوى، الآن حينما يأتي إلى الصلاة يأتي بكل راحة، ما يكون عنده ضيق من الصلاة. لكن نشوف الآن الطفل الصغير حينما يبي يصلي 50,000 مرة روح توضأ، و50,000 مرة لازم تقول له روح صلي، يلا يروح يصلي. لحد الآن ما عنده هذه الحالة، أنه يشعر بأن الصلاة ثقل، أن الوضوء ثقل. فإذا لابد أنه يكون عنده الحالة اللي الإنسان ينطلق فيها إلى الأعمال الخارجية كأعمال طبيعية، ثمار طبيعية. لذلك الإنسان المؤمن كما أن النبي صلى الله عليه وآله بهذا المعنى في الرواية أنه ركعتان أفضل من الدنيا وما فيها، بهذا المعنى في الرواية، يعني ركعتين عند النبي صلى الله عليه وآله أفضل من الدنيا وما في هذه الدنيا. إذن هل هذا الشعور موجود عندنا أيضا حينما نأتي إلى الصلاة؟ أيضا عندنا هذا الشعور أننا ندخل الآن بين يدي الله عز وجل، وعندنا الشعور بالراحة، يعني نشعر بالسعادة حينما نخاطب الله عز وجل من خلال الصلاة. الإنسان في الصيام، قد بعض الناس يشعرون أن الصيام ثقيل، شوف طول اليوم يتأفأف متى ينتهي متى ينتهي، ليش يعيش هالحالة؟ ما يشعر أن الصيام فيه سعادة له، لأن الحالة القلبية الموجودة عنده، هذه الحالة القلبية يعيش درجة معينة يشعر بثقل الصيام. الإنسان قد يشعر بثقل الحج، أنه يؤجل يؤجل يؤجل، يصل إلى أرذل العمر ولحد الآن ما حج، مع أنه كان مستطيع، لأنه يشعر بثقل. هذا الثقل الإنسان حينما يشعر بثقل من عمل معين، عمل ديني معين، لابد يراجع قلبه. هذا القلب الآن هو في درجة معينة بحيث يشعر بثقل الأعمال، لابد أنه يعمل على رفع درجته، لابد أنه يصعد في الدرجات حتى يصل إلى الدرجة التي لا يشعر بثقل الأعمال، يعني يؤديها بسعادة. هو أنه داخل في الصلاة وكأن الصلاة ثقل عليه. فإذا هذه الحالة القلبية ضرورة أن الإنسان يلتفت دائما إلى حالته القلبية، لأن الأعمال الخارجية تكون مترتبة على الحالة القلبية، وهذه الحالة القلبية تنشأ من علم الأخلاق وعلم العقائد كما بينا في الدرس الأول. كذلك من الآيات أن القرآن الكريم هناك آيات كثيرة تقول يا أيها الناس، لو كان الحديث فقط مع المسلمين المفروض يقول يا أيها المسلمون، ويكون الحديث موجه إلى المسلمين، لكن نجد أنه آيات كثيرة. الآن ممكن الإنسان يرجع للقرآن يشوف كم آية موجودة في القرآن الكريم تبدأ بيا أيها الناس، حتى يشوف كثرة هذه الآيات القرآنية التي توجه الخطاب للناس، معنى ذلك جميع الناس عبر الزمان والمكان. من هذه الآيات يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. إذن جاء النبي بهذه الرسالة المطلوب منكم، الفاء هذه تسمى فاء النتيجة، يعني فاء تكون ما بعد هذه الفاء نتيجة لما قبل الفاء. فيا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، ما هي النتيجة؟ ما هو المطلوب؟ المطلوب آمنوا. لماذا نؤمن؟ نتيجة الإيمان أنه خير لكم. إذن الإيمان وليس خيرا لله عز وجل، لأن الله غني عن العالمين، وإنما الإيمان هو خير لكم لأنكم أنتم الفقراء والله هو الغني. الإنسان ليش يحتاج يكون مؤمن بالله؟ مؤمن الله عز وجل ما يحتاج هذا الشيء، أنت تحتاج أن تكون مؤمن بالله، لأنه هناك آثار مترتبة على الإيمان، راح تصل إلى جنة ونار، الإنسان بين الجنة والنار، فإذا آمن كان خيرا له، معنى ذلك دخول الجنة والابتعاد عن النار. فالإيمان خير لكم، والله عز وجل ما يستفيد من هذا الإيمان. وأحيانا بعض الناس يقولون لو أنا آمنت الإسلام يستفيد، نقول لا، الإيمان خير لك مو للإسلام، يعني في المقام الأول الإسلام باقي، والإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف سوف يكون من المنتصرين لا شك، لكن المهم أنك أنت تصير من الأنصار ولا ما تصير من الأنصار. الإمام منتصر، لكن أنت في أي خانة تكون؟ هل الإنسان يكون في خانة الأنصار أو في خانة الأعداء؟ لأنه منتصر منتصر، الجنة والنار موجودان أو موجودتان، والإسلام ماشي في طريقه، ما يأثر عليه ذاك صار مؤمن ولا ذاك خرج من الإيمان. إحنا ما عندنا أنه نفرض إنسان شيعي صار مسيحي، وما رح نولول ولا نلطم على رؤوسنا، هو الخاسر، نعم تحاول أنه تبين له، لكن نفض أصر. مو أنه يعني مو مهمتنا أن ندخل الناس إلى التشيع، كيف هو الإنسان حر؟ نفرض أنه كل الناس خرجوا من التشيع، بقيت أنت الوحيد الشيعي الوحيد في العالم، ما يضرك هذا؟ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، كما في الآية الكريمة. نعم الإنسان يحب أن الآخرين يهتدون، لكن مو أنه نلطم كما يفعل بعض الآخرون. حينما إنسان يتشيع أنه تقوم القيامة، ليش فلان تشيع؟ أو أنه سوف نقف أمام المد الشيعي، أو أنه تصدير التشيع، ماكو تصدير. هو الإنسان يقتنع بنفسه يصير شيعي لو يصير من أي مذهب آخر. الآن هذا صار شيعي لو ما صار شيعي لفائدتي، وما عندنا أنه تصدير التشيع، مو عبارة عن طماطة صدرة للآخرين. ذاك الإنسان حينما يسمع بالتشيع اقتنع يصير شيعي، ما اقتنع ما يصير شيعي. فإذا الأمر مدار اقتناع الإنسان، أنت تريد أن تقف أمام المد الشيعي، هو مو أنه تجعل جسر أمام مثلا التشيع، أنه كأنه مثلا تيار وبحر وماء جاء إليك، لا، أنه هذا الآن الفضائيات تساهم في نقل التشيع للعالم، كما أنها تساهم في نشر المسيحية في العالم. يعني الأفكار تطرح، وهذه كل إنسان يعرض بضاعته، والناس كيفهم أنهم يختارون هذا الدين أو ذاك الدين، هذا المذهب أو ذاك المذهب. والإنسان أنه ليش متأذي أن فلان تشيع وتشيع، أنه هو مقتنع بهذا، مو أنه الشيعة أجبروه على أن يتشيع، هو تشيع. الآن شيعي خرج صار أنه من المذهب آخر، هذا كيف اقتناع؟ يعني إحنا ما عندنا أنه إجبار على الاقتناع، كيف تعرض ما يوجد عندك والآخر اقتنع اقتنع ما اقتنع، هذا شأنه هو وشغله مع الله عز وجل فيما بعد. طبعا النبي صلى الله عليه وآله عندما بدأ بهذه الدعوة كان من الطبيعي أن يتدرج بالدعوة. نعم الدعوة عالمية، لكن يبدأ بالدائرة الضيقة، يبدأ بأهل بيته، ثم يتسع إلى العائلة، ثم يتسع إلى القبيلة مثلا، ثم يتسع تدريجيا إلى البلدة، إلى المدينة، إلى القرية، ثم أنه يحاول ينشر في الجزيرة العربية، ثم أنه في النطاق العالمي. إذن هذا التدرج حينما يأتي إلى قومه ما يعني أن هذه الرسالة دعوة خاصة، وإنما هي دعوة عالمية. والشيء الطبيعي أنه عندنا تدرج في الدعوة، وهذا حتى الآن الإنسان الذي يريد أن يدعو إلى الدين لابد أن يكون عنده تدرج في هذه الدعوة. يعني الإنسان الآن نفرض يريد أن يهتدي إلى هذا الدين، مو مباشرة تبين له كل الواجبات وكل الأعمال الموجودة في الدين، تتدرج معه، تبين له قضية الصلاة والصيام الحج، وتدريجيا تتدرج من نقطة إلى أخرى. حتى في قضية الدعوة الإسلامية نحتاج إلى هذا التدرج، لأنه التدرج ضمن أن الإنسان له هدف نهائي وعنده أهداف مرحلية، ومن أجل الوصول إلى هذه الأهداف المرحلية يحتاج إلى أن يتدرج في الخطوات، يمشي على سياسة الخطوة خطوة حتى يصل إلى الهدف الأول. حقق الهدف الأول يصير خطوات أخرى لتحقيق الهدف الثاني، ثم الهدف الثالث، وتدريجيا يصل إلى تحقيق الهدف النهائي. وهذا أمر طبيعي أنه في الأعمال، والإنسان الذي يريد أن يعمل بهذه الكيفية. يعني الإنسان حتى في القضايا الدنيوية، الإنسان يريد أن يؤسس شركة، أول ما يبدأ بشركة صغيرة تدريجيا يحقق أرباح، يوسع دائرة الشركة، ثم حتى تصير هذه الشركة شركة عالمية، أنه صار عنده أفرع مثلا فروع في البلدان الثانية، تدرج أنه بدأ ببسطة يمكن، وأنه انتهى إلى شركة عالمية، كما أنه بعض التجار الموجودين بدأوا تدريجيا إلى أن وصلوا إلى هذه الشركات العالمية. فإذا يبدأ النبي صلى الله عليه وآله بهذا التدرج، فالآية الكريمة تقول: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. لكن هذا لا يعني أن الدعوة دعوة خاصة، وإنما هذه الدعوة دعوة عالمية. لذلك تأتي الآية الكريمة: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني ومن بلغه القرآن، يعني ومن وصل إليه القرآن، يعني من وصل إليه أحكام القرآن، من وصل إليه الإسلام المتمثل في القرآن الكريم. ومن بلغ يعني ومن بلغه. فإذن أوحي أنذركم به، وكذلك الإنذار متجه لمن يصل إليه صوت الإسلام. هذا الإنسان أيضا يعني قامت عليه الحجة. طبعا الإسلام إذا وصل عن طريق الدليل إلى الآخرين، نعم الآن الإرهابيين يخربون شغل المؤمنين اللي قاعد يسعون عن طريق هذا التدرج في الدعوة وإقامة البراهين، لأن صور عملية الإسلام صورة مشوهة، صورة مشوهة للإسلام. لكن حينما تأتي بالتدرج العقلاني عن طريق العقل، تناقش مثل الإنسان الكافر الذي لا يعتقد بالله، تناقش عن طريق الدليل العقلي أنه هذا الكون هل يعقل أنه أن يكون بلا خالق؟ هذا دليل عقلي شامل لكل مذهب لكل دين حتى الإنسان الكافر، لأن كل إنسان يعتقد بأنه لا يمكن أن يوجد مخلوق بلا خالق، وكل مصنوع لا يمكن أن يكون بلا صانع. حينما نرى هذا الكرسي أمامنا نعلم قطعا بوجود النجار، لأنه تطبيق لقاعدة موجودة عند الإنسان. هذا مصداق من مصادق القاعدة، أنه الإنسان هذه القاعدة في الذهن، هذه القاعدة موجودة أن كل مصنوع لا بد له من صانع. الآن تطبق على الكرسي، تطبق على الأشياء الصغيرة، ثم تطبقه على كل الكون، فلا يمكن أنه هذا الكون يكون بلا خالق. وهذا استدلال عقلي، لأنه هذه النظرية وهذه القاعدة موجودة عند كل إنسان من فطرة الإنسان، من القواعد العقلية الموجودة عند كل إنسان. إذن الطريق الطبيعي أنه يبدأ التدرج، النبي صلى الله عليه وآله يبدأ التدرج في دعوته، فيبدأ بقومه ثم ينطلق إلى خارج دائرة القوم. لذلك هذه الآية الكريمة تقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، يعني ليبين لقومه. فإذا نعم، الانطلاق تكون انطلاقة الدعوة من القوم، ثم أنه تنتقل إلى العالم. هذا مثل نظير هذه الآية، مثل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم، تنقذ نفسك وأهلك يعني فقط؟ قل لا، هذا الانطلاقة الأولى. الإنسان أول ما يبدأ بأهل بيته، ثم ينطلق إلى العائلة الكبيرة، ثم إلى العائلة الأكبر، وهكذا يتدرج في الدعوة. لذلك قوا أنفسكم وأهليكم، مو يعني فقط أنه أنتم مسؤولون عن النفس والأهل، لا، إحنا رسالتنا عالمية، مو فقط ضمن الدائرة الضيقة. هذه آية، وآية أخرى عندنا أنه الإنسان يذهب لأنه لينذر قومه، إذا بهذا المعنى في الآية، حتى ينذر قومه إذا رجع إليهم لعلهم يحذرون. إذن عندنا هذه الآية، وعندنا الآيات الثانية التي ينطلق منها الإنسان. لا نقتصر في فهم الدين على آية واحدة. الإنسان هنا قد يقول: من خلال قوا أنفسكم وأهليكم، هذا مسؤوليتي، وما عندي مسؤولية أكبر. يقول: أخذت بآية قرآنية وتركت الآيات الأخرى. لابد أن الإنسان حينما يريد أن يبحث في شيء، أن يبحث بحثا موضوعيا ضمن كل الآيات التي تصب في موضوعه، وكذلك كل الروايات، لا أنه يأخذ آية واحدة ويستدل بهذه الآية. الأصل 78: إن نبي الإسلام صلى الله عليه وآله هو خاتم الأنبياء. النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وآله نبوة خاتمة، ورسالته رسالة خاتمة، وشريعته خاتمة الشرائع، يعني أنه لا نبي بعده، وأن هذه الشريعة شريعة خالدة، ولا توجد شريعة بعد هذه الشريعة. إذن هاي صار عندنا قاعدة، أنه ختم النبوات وختم الشرائع والرسالات. نستفيد من هذا كما يقول أنه الإسلام ناسخ لجميع الشرائع السابقة. فإذا النصرانية مثلا، اليهودية تكون كلها منسوخة، ونأتي إلى الإسلام الذي هو ناسخ لجميع الشرائع السابقة. والنقطة الثانية التي نستفيدها أن هذه الشريعة ما دام أنها خاتمة الشرائع فلا توجد شريعة سماوية في المستقبل. يعني يأتي شخص يقول أنا نبي بعد النبي صلى الله عليه وآله ويقول له كذب، لأنه خلاص انتهت النبوات وانتهت الشرائع والرسالات. فيقول إن مسألة الخاتمية طرحت في القرآن والروايات بشكل واضح بحيث لا يوجد شك. من هذه الآيات ما كان محمد، الله صلى على محمد وآل محمد، أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فإذن عندنا ختم النبوة. طبعا الختم ما هو؟ الختم الذي يستعمل حينما كانوا سابقا كان عندهم خاتم. الآن تلاحظون في الرسائل العملية هذه الرسالة مجزية وأكو ختم موجود. هذا الختم يكون عبارة عن إما ختم بشكل أو يكون على شكل خاتم المرجع يلبسه مثلا، أو يكون عنده في جيبة بحيث يختم الاستفتاءات اللي تلاحظونها بعد الجواب أكو ختم موجود. هذا الختم شنو معناته؟ بعد أن ينتهي الكلام نختم الرسالة. فبعد أن جاء الأنبياء ختمنا النبوات بهذا الختم، يعني أنه بعد هذا النبي لا يوجد نبي، كأنه عبارة عن كناية عن ختم النبوات وأنه لا يوجد نبي بعد النبي صلى الله عليه وآله. فإذا عندي خاتم الأنبياء معنى ذلك خاتم الرسالات، خاتم الرسل معناته خاتم الرسالات. من هذه الآية الكريمة التي ذكرها، كذلك من الروايات أنه خاطب أمير المؤمنين النبي صلى الله عليه وآله خاطب عليا عليه السلام قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. إذن نعم لا يوجد نبي بعد النبي صلى الله عليه وآله. وهنا نحتاج أن نرجع إلى القرآن الكريم حتى نعرف منزلة هارون من موسى عليه السلام. هارون كان نبيا، فإذن كل المناصب التي كانت لهارون عليه السلام هذه نسطرها كلها، فقط نلغي النبوة. نعم أنه كان مثلا وزيرا، كان خليفة، اخلفني في قومي، هذه كلها تكون ثابتة لأمير المؤمنين عليه السلام. فأمير المؤمنين عليه السلام وزير وهو خليفة، وكل هذه المناصب التي كانت موجودة لهارون عليه السلام تنتقل إلى أمير المؤمنين عليه السلام إلا النبوة. فلن نحتاج إلى بحث قرآني، إذا أحد يقدر يقوم بهذا البحث، بحث قرآني في الآيات التي تتحدث عن مناصب هارون عليه السلام، طلع كل هذه المناصب، منها منصب النبوة فقط، تلغي النبوة وبقية المناصب تكون موجودة لأمير المؤمنين عليه السلام. ثم يقول هذا وثمت مجموعة من الأحاديث المتواترة إجمالا، هذا التواتر الإجمالي الذي ذكره سابقا، يعني وجود اللازم، ترتبط بالخاتمية عدا حديث المنزلة المتواتر نقلت ورويت في الكتب. حديث المنزلة حديث متواتر، الآن ما ذكر أنه تواتر لفظي أو تواتر معنوي، المهم أنه متواتر، وعندنا تواتر إجمالي بأنه النبي صلى الله عليه وآله هو خاتم الأنبياء. طبعا هذا بالنسبة للآيات والروايات، ممكن أنه نستدل استدلال عقلي أن هذا الدين بحاجة إلى حافظ بعد النبي صلى الله عليه وآله، هذا الذي يحفظ الدين بعد النبي صلى الله عليه وآله، نسأل أنه يكون إنسان معصوم أو غير معصوم. العقل ماذا يقول؟ يقول بالعصمة، لأن الحافظ حتى يحفظ كل أحكام الدين لابد أن يكون معصوما، لأنه إذا ما كان معصوم من المنكر أن بعض الأحكام لا يعلم بها، فلابد أن يكون عالما معصوما، عالم بكل الأحكام ولا يخطئ في أي حكم من الأحكام، حتى يكون هو الحافظ لهذه الأحكام. وهذا دليل عقلي بسيط على أنه نحتاج إلى الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله، والدليل العقلي يدل على علم الإمام وعلى عصمة الإمام عليه السلام بهذا الدليل البسيط أن هذا الدين يحتاج إلى حافظ بعد النبي صلى الله عليه وآله، حافظ للأحكام يعني، وحافظ الأحكام العقل يقول بأنه لا بد أن يكون عالما بالأحكام، وأن كل الأحكام الواقعية تكون عنده، يعني ما عنده حكم يكون حكم خلاف الواقع، خلاف الأحكام الموجودة في اللوح المحفوظ. لذلك لابد أن يكون عنده اطلاع على اللوح المحفوظ يعني الأحكام الواقعية، وكذلك لابد أن يكون معصوما لا يخطئ في تبليغ الأحكام، ولابد أن يكون معصوما في كل شيء مو فقط في تبليغ الأحكام، لأن الناس لا يفرقون بين الحكم وغير الحكم. يعني ما المعصوم حينما يتكلم بكلام أو يفعل فعل معين ما يقول الآن هذا حكم من أحكام الدين، هذا ليس حكما من أحكام الدين، كل ما يقوم به المعصوم هو حكم ديني، حتى الأعمال العادية التي يقوم بها المعصوم هي أحكام دينية، فما عندنا أحكام غير دينية عند المعصوم، كل ما يقوم به المعصوم هو حكم ديني، كل ما يقوله المعصوم هو حكم ديني. فإذا بعض الناس يقولون أنه لا تشترط العصمة في غير التبليغ، نقول التبليغ شامل لكل شيء، أما نقسم إلى أمور تبليغية وأمور غير تبليغية، نقول كل حياة النبي عبارة عن تبليغ، أي شيء يقوم به النبي إنما يقوم به يعمل به يقوله إنما هو من باب التبليغ، تبليغ أحكام الله عز وجل. فما عندنا تقسيم إلى قضايا حياتية وإلى قضايا تبليغ، مثل ما أنه المذاهب الأخرى يقولون أنه تشترط العصمة في التبليغ ولا تشترط العصمة في غير التبليغ والقضايا الحياتية. ويذكرون دائما مثال تأبير وتلقيح النخل، أن النبي صلى الله عليه وآله قال لا تلقحوا النخل ثم فسد هذا النتاج وهذا الثمر، فيقولون طبعا يستدلون من هذه الرواية، هذه رواية غير ثابتة عندنا، وإنما النبي صلى الله عليه وآله معصوم في كل شيء، ومعصوم قبل ما يكون نبيا وبعد ما يكون نبيا، يعني معصوم من أول حياته إلى آخر حياته، وما عندنا قضايا حياتية وغير القضايا الحياتية، فهو معصوم في كل شيء. الأصل 79 يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.